انا اللي شفيت طشته طشت بيك دت المسموع وطشت بيرا إيه أنا
إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام على الإمام الحسن المظلوم السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم السلام على صاحب القبر المهدوم قصدت ثراك بأرض البقيع رزقنا الله وإياكم قصدت ثراك بأرض البقيع لألثم تربتك الزاكية وكنت أخال ضريحا هناك ومن فوقه قبة زاهية ضريحا إن شاء الله نشوفه هالشكل ضريحا تشق عنان السماء علوا منائره العالية ضريحا لكثرة زواره تقول هو الكعبة الثانية هذا ضريح الحسن في مخيلة الشاعر لكن ضريح الحسن في الواقع فأذهلني أن أراه رميما تغطيه تربته السافية ومن فوقه صخرة لم تزل على هدم قبته باكيا فيا مرقدا لم يزل تربه تفوح روائحه الزاكية هدمت وما زلت مهوى النفوس هدمت وما زلت مهوى النفوس تحج كرائحة غادية مناها اي والله هذه امنيتنا مناها تعانق منك التراب متى يا ابا محمد متى نقبل تراب قبرك مناها تعانق منك التراب وتجثو بحضرتك السامية الشيعة تنادي من تجي أرض المدينة عدنا عليك عتاب الله تسمعين الحسن عندك يا مدينة دافنينا لكن مزار حالته والله شجيع بالله دردي ليش هدمتي ضريحة وخلتي القبة على الرمضة طريحة وشبد أمه الزهراء غدت لجلة جريحة اتنادي ضريحك حالته تصعب علي نادت أرض طيبايا وهي تجذب الحسرة غصبا علي شيعتي انهدم وغصبا علي انجراح قلب امه الزهرة وغصبا علي انجراح قلب وان كان تلوموني تلوموا الغابرين ليش نلوم الغاضرية أنا الحسن سموه لعد في جواري لكن دفنت ما تركت بأرض عار وكفنت ما لفيت جسم في بواب وبكربلا ظل الصباط عاري رمي اسمع اسمع. انا الحسين انا الحسين من مات ما حد قطع راسه ولا حد جسر بن عال فوق الصدر داس ولا حد سلب منا بعد موته الباس ولا حد طحم صدره بخيل الأعوجي
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الباقر عليه السلام متحدثا عن عمه الحسن سلام الله عليه فلولا ما صنع لوقع أمر عظيم. المعطيات المعرفية لصلح الإمام الحسن عليه السلام جرت عادة الباحثين عندما يتناولون صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يسلط الضوء على المعطيات الخارجية لصلح الإمام الحسن عليه السلام من قبيل تهيئة الأرضية لقيام سيد الشهداء الحسين عليه السلام. إذا يتحدثون عن ثمرات ونتائج صلح الإمام الحسن يذكرون مجموعة من الثمرات وواحدة منها تهيئة الأرضية لقيام سيد الشهداء باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام عندما صالح معاوية بن أبي سفيان قلب السحر على الساحر فتوهم معاوية بأن مقاليد الأمور قد استقرت له وهذا ما جعله يكشف القناع الحقيقي لبني أمية. وبعد أن انكشف القناع عن واقع بني أمية جاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ووجد الأرضية قد تمهدت للقيام، بمعنى أن الناس كانوا يرون قيام سيد الشهداء قياما شرعيا قياما حقا، إذ أن واقع بني أمية قد انكشف لهم ووجدوا أن واقعهم مجانب للإسلام مجانب للدين، وبالتالي فإن القيام عليهم يمثل الحق يمثل الإسلام له كل الشرعية. ولولا أن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية ما كان معاوية يكشف القناع عن واقعه، وبالتالي ما كانت تتهيأ الأرضية لسيد الشهداء عليه السلام. إذن الباحثون عندما يتناولون صلح الإمام عليه السلام ويركزون على معطيات الصلح وثمراته، فإنهم يسلطون الضوء على الثمرات والنتائج والمعطيات الخارجية. والحال أن هنالك زاوية أخرى جديرة بالاهتمام ولكنها مغفول عنها عند الباحثين، وهي زاوية المعطيات المعرفية لصلح الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن هناك معطيات خارجية ترتبت على صلحه، هناك معطيات معرفية، بمعنى أن صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قد ساهم في إضافة مفاهيم جديدة للمنظومة الشيعية، وساهم في بلورة مفاهيم أخرى في المنظومة الشيعية ما كانت متبلورة قبل صلح الإمام الحسن عليه السلام. إذن هناك معطيات معرفية ينبغي التركيز عليها، ونحن هنا نشير إلى بعض تلك المعطيات. المعطى الأول: تصحيح مفهوم الإمامة في أذهان المسلمين. كيف أن صلح الإمام الحسن عليه السلام ساهم في تصحيح مفهوم الإمامة؟ باعتبار أن مفهوم الإمامة في أذهان المسلمين كان مساوقا لمفهوم الخلافة. يعني من تجي إلى المسلمين تسألهم ما هي الإمامة، فإنهم يرادفونها بالخلافة التي هي الإمساك بالسلطة والإمساك بمقاليد الأمور. فالإمام عند المسلمين هو من يمسك بأزمة الأمور، الإمام عند المسلمين هو من يتصدى للسلطة. ولكن الإمام الحسن عليه السلام لما صالح معاوية بن أبي سفيان فكك بين مفهومين، فجعل مفهوم الإمامة على حدة ومفهوم الخلافة على حدة، وبين أن هذين المفهومين قد يجتمعان وقد ينفكان، وانفكاكهما لا يخل بإمامة الإمام. شلون؟ حتى أبين المطلب بعبارة أخرى، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من خلال صلحه أثبت أن الإمامة كالنبوة، فكما أن النبوة منصب إلهي غير مرتبط بمسألة التصدي للسلطة، فكذلك الإمامة أيضا منصب إلهي غير منوط بمسألة التصدي للسلطة. يعني إحنا من نجي إلى تاريخ الأنبياء، نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام كان نبيا متصديا للحكم والسلطة، وما أخل تصديه للسلطة بإمامته. بينما عندما نقرأ تاريخ نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، فإن موسى ما كان متصديا للسلطة، وإنما كانت السلطة بيد فرعون. مع ذلك عدم تصديه للسلطة ما أخل بماذا؟ بنبوته، ما أخل بمنصبه الإلهي. كذلك الإمامة تماما هي الهيكل النبوة. الإمامة منصب إلهي تصدى الإمام للسلطة، الإمامة له. لم يتصدى الإمام للسلطة أيضا ماذا؟ الإمامة له. فالإمامة مقام ومنصب ثابت للمعصوم، تصدى صلوات الله وسلامه عليه للسلطة أو لم يتصدى لها. وهذا الفرز والتفكيك بين مفهوم الإمامة وبين مفهوم الخلافة إنما هو معطى معرفي من معطيات صلح الإمام الحسن. بعد صلح الإمام بدأ التفكيك والفرز بين المفهومين، هذا واحد. المعطى الثاني من المعطيات المعرفية لصلح الإمام عليه السلام بلورة لزوم التسليم المطلق للإمامة. هذا المفهوم المعرفي بحسب ما يظهر كان مفهوما مشوشا. شلون يعني كان مشوشا؟ يعني أن أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومن سبقهم ما كان الأمر عندهم واضحا أنهم يجب عليهم التسليم المطلق للإمام عليه السلام في كل قراراته. الذي بلور هذه الفكرة وصارت مفهوم ثابت عند شيعة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه بصلحه مع معاوية. ومن تقرأ التاريخ تقرؤون أن كثيرا من أصحاب الإمام قد اعترضوا عليه في صلحه مع معاوية، ومع اعتراضهم على صلح الإمام عليه السلام إلا لأن مفهوم التسليم المطلق للإمامة ما كان عندهم واضحا، كان مشوشا، ما كان مبلورا. والإمام الحسن عليه السلام بعد أن صالح معاوية ركز على هذا المفهوم وبلوره لشيعته. أبو سعيد العقيصاء يقول: دخلت على الإمام الحسن عليه السلام فقلت له: لم هادنت معاوية وصالحته ونحن نعلم أن الحق لك دونه؟ يعني ماكو واحد مسلم منصف يشكك أن الحق للحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعلم أن الحق لك دونه. شنو جاوب الإمام؟ اسمع كلمات الإمام وأوصل وياك إلى النتيجة فيها. قال له: يا أبا سعيد، أولست حجة الله على خلقه بعد أبي وإماما عليهم؟ قلت: نعم. قال: أولست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي الحسين الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام إن قمت وإن قعدت. دقق معي: يا أبا سعيد، إن علة مصالحتي لمعاوية هي علة مصالحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة ولبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية. يا أبا سعيد، إن كنت إماما من الله سبحانه وتعالى فلا يصح أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. ألم تر أن الخضر قد خرق السفينة وقتل الغلام وأسقط الجدار؟ فأسخط فعله موسى لما كان وجه الحكمة مشتبها عليه، حتى أخبره فرضي وهكذا أنا سخطتم علي لجهلكم بوجه الحكمة من فعلي، ولولا ما أتيت لم يبق أحد منكم على وجه الأرض إلا قتل. من تجي تقرأ هذه الوثيقة للإمام سلام الله عليه، شنو الرسالة اللي الإمام يريد يوصلها إلينا؟ شنو المفهوم الذي يريد الإمام أن يبلوره؟ الإمام يريد أن يقول بأن مفهوم الإمامة أو بأن منصب الإمام كمنصب النبوة، فكما أن النبي لا يصح الاعتراض عليه بل يجب التسليم المطلق له، وإن لم يتضح وجه الحكمة في تصرفه، لماذا؟ لوجود علم إجمالي ارتكازي بأن النبي مرتبط بالله، فكل تصرف يتصرفه فهو بأمر الله، وبالتالي لا بد من التسليم له. علمنا وجه الحكمة أم لم نعلم؟ كذلك الإمام عليه السلام، ما دامت الإمامة تعبر عن منصب إلهي وارتباط بالله، إذن كل تصرف يتصرفه الإمام ماذا؟ إنما هو بأمر الله، فلا بد من التسليم المطلق له. علمنا وجه الحكمة أم لم نعلم؟ إمام الحسن يقول لا فرق بين النبوة والإمامة، مثل ما أن النبي عندما صلح الحديبية ينبغي التسليم لمصالحته، فأنا صلحي كصلح النبي. وكما أن الخضر تصرف ولم يعلم وجه الحكمة من فعله، وهذا ينبغي التسليم له، كان ينبغي على موسى أن يسلم له، أيضا أنا إذا تصرفت ينبغي التسليم ماذا؟ لتصرفاتي. علم وجه الحكمة أم لم يعلم؟ يعني مو واحد يجي يقول أنا أحاسب الإمام أو أنا لي الحق أن أناقش الإمام أو أنا لي الحق أن أعترض على الإمام، كلا، إمام ينبغي التسليم المطلق له لأنه من خلال منصبه مرتبط بالله، فلا يصدر إلا عن الله، وإذا كان لا يصدر إلا عن الله وجب التسليم فعله وتصرفه. إذن المعطى الثاني من المعطيات المعرفية بلورت وجوب التسليم المطلق لمقام الإمامة. يعني دولة بعبارة مختصرة حتى أروح للمعطى الثالث، أصحاب الأئمة كانوا يفرقون بين منصب النبوة ومنصب الرسالة، منصب الإمامة، فكانوا يعتقدون بأن النبي يجب التسليم له مطلقا باعتبار أن القرآن نص على ذلك وسلموا تسليما، لكن الإمام ليست على وزان النبوة، فالإمام يعترض عليه، يحاسب، يناقش، ولكن الإمام الحسن بلور أن الإمامة كالنبوة، وكما يجب التسليم للنبي يجب التسليم للإمام. هذا اثنين. ثلاثة، المعطى الثالث وهو من المعطيات المهمة جدا التي تبلورت عن صلح الإمام الحسن، تصحيح خطأ تطبيق مفهوم العزة. من نرجع إخواني إلى كيفية تعامل أصحاب الإمام عليه السلام مع الإمام، نقرأ في أكثر من رواية أن أصحاب الإمام عليهم السلام سلموا على الإمام الحسن بعد صلحه مع معاوية بصيغة السلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الجواب ماذا كان يقول؟ والله ما كنت مذلهم ولكني معز المؤمنين. إمام كان يركز على هذا، ولكني معز المؤمنين. أنت هنا تقف على مفارقة واضحة بين مفهوم العزة عند الإمام الحسن عليه السلام وبين مفهوم العزة عند أصحاب الإمام الحسن، بحيث أن أصحاب الإمام الحسن كانوا يرون أن صلح الإمام مظهر من مظاهر الذلة، بينما الإمام الحسن كان يراه مظهر من مظاهر العزة. إذن هناك مفارقة واضحة في تطبيق مفهوم العزة عند صلح عند أصحاب الإمام الحسن وعند الإمام الحسن عليه السلام. من أين هذا إجا؟ هل هو للبس المفهوم؟ يعني مفهوم العزة كان ملتبسا عند أصحاب الإمام؟ كلا، مفهوم العزة غير قابل للالتباس باعتبار أنه من المفاهيم العرفية الواضحة. أنت من تسأل الآن يا إنسان ما هي العزة؟ ما هي الذلة؟ ما هو العز؟ ما هو الذل؟ يقول لك العز والعزة هي عبارة عن الشعور بالقوة بالشموخ والفخر، بينما الذل هو عبارة عن الشعور ماذا؟ بالضعف بالانكسار. أنت عندما تشعر بالضعف والانكسار هذا ذل، لكن عندما تشعر بالشموخ تشعر بالقوة فهذا عز. مفهوم العزة ومفهوم الذل لا لبس فيهما، مفهومان عرفيان واضحان. إذن من أين إجت المفارقة بين أصحاب الإمام الحسن وبين الإمام الحسن؟ جاءت المفارقة من الخطأ في التطبيق. أصحاب الإمام الحسن عليه السلام أخطأوا في تطبيق مفهوم العزة ومفهوم الذلة على صلح الإمام الحسن عليه السلام. شلون؟ هاي النقطة المحورية التي نحتاج أن نتوجه إليها. النقطة التي أضاءها الإمام الحسن بصلحه، وهاي النقطة يكون تشكل لنا قاعدة مفاهيمية، النقطة التي أضاءها الإمام الحسن عليه السلام بصلحه فيما يرتبط بمفهوم العزة والذلة، أن تطبيق الأحكام الشرعية وتطبيق الوظيفة الشرعية هو مظهر من مظاهر القوة والكبرياء والشموخ، وإن كان ينظر إليه بمنظار الاستخفاف والاستصغار. خلي ببالك وياي حتى أوضح الفكرة. خل أذكر مثال. الآن لو كانت هنالك عندنا امرأة مؤمنة ولكنها تعيش في مجتمع متفسخ، في مجتمع متميع، وأرادت أن تلتزم بحجابها الشرعي، وهي تعلم أنها لو التزمت بحجابها الشرعي فإنها ينظر لها بمنظار الاستخفاف، بمنظار الاستهانة، بمنظار الضعف. هنا العزة في التزامها بوظيفتها الشرعية وحجابها، أو أن العزة في مراعاة المنظور الاجتماعي، حسب المنظور الاجتماعي ينظر لها بمنظار الاستخفاف، بمنظار الاحتقار. العزة إيه؟ لا شك أن العزة في تطبيق الوظيفة الشرعية، فإنها عندما تقاوم الضغط الاجتماعي وتتمسك بحجابها الشرعي وتواجه ضغوط المجتمع، حتى وإن كان المجتمع يحقرها يستخف بها، إلا أن ذلك يولد عندها ماذا؟ كبرياء، يولد عندها شموخا، لأنها قاومت كل الضغوط وتمسكت بوظيفتها الشرعية. من وين فهمنا أن هذا هو العزة؟ أن هذا هو العز؟ هذا مفهوم بلوره صلح الإمام الحسن، هذه إضاءة أضاءها صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ شوف، دول أصحاب الإمام الحسن عليهم السلام إنما اعتبروا صلح الإمام الحسن ذلاً، لأن هذه النقطة عندهم ما كانت واضحة، بينما هي واضحة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يعتبر الصلح ماذا؟ عزاً، ما كان يعتبره من مظاهر الذلة، كان يعتبره عزاً. لماذا؟ لأن الأمر كان يدور بين خيارين: لو أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقاتل معاوية ويحارب معاوية، وطبيعي سينظر له بمنظار القوة عند أعدائه، ولكن النتيجة المتفرعة على ذلك هي ماذا؟ تصفية الشيعة، إبادة الشيعة، كما ورد في الرواية عنه التي قرأناها قبل قليل: والله لولا ما أتيته لم يبق أحد منكم على وجه الأرض إلا قتل. كانت تصفية جماعية، كانت إبادة شاملة للوجود الشيعي، وإذا تحققت الإبادة الشاملة للوجود الشيعي ستخلو الساحة لمعاوية بن أبي سفيان، وإذا خلت الساحة للحكم الأموي هل سيبقى دين؟ هل سيبقى إسلام؟ إذن الإمام الحسن كان هذا خيار عنده، أن يقاتل معاوية، لكن الإمام الحسن لا عدة، لا عتاد، لا أمصار، فالنتيجة محسومة، هي قتل الإمام الحسن وتصفية الشيعة على الإطلاق. والخيار الثاني أن يصالح معاوية، وفي صلحه لمعاوية حفظ الكيان الشيعي، ولكن ذلك سيوجب النظر إليه بمنظار الضعف، استخفاف، بمنظار الانكسار والاستهانة. فأين هي وظيفة الإمام الحسن؟ وظيفته التضحية بالدين أو وظيفته حفظ الدين؟ لا شك أن وظيفته هي ماذا؟ حفظ الدين. فلذلك الإمام الحسن عليه السلام اعتبر الصلح عزا، فإنه وإن نظر إليه الآخرون بمنظار الاستخفاف، بمنظار الاستهانة، ولكن هذه النظرة لا تغير من الواقع. هذا التزام بالوظيفة الشرعية وتطبيق للوظيفة الشرعية التي هي حفظ الدين، وتطبيق الوظيفة ذلة أو عزة. تطبيق الوظيفة ماذا؟ عزة. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، النقطة التي أضاءها إخواني بصلحه هي أن تطبيق التكاليف الشرعية هو مصدر الإلهام بالشموخ، بالكبرياء، بالعزة، وإن نظر الآخرون بمنظار الاستخفاف. هذا وين يفيدنا هذا المفهوم؟ هذا الذي بلوره الإمام الحسن أين يفيدنا إخواني؟ يفيدنا في موارد التقية. لمن الإنسان يطبق التقية كوظيفة شرعية، قد بعضنا يجي بباله أنه يعيش موقف ذل، يعيش موقف انكسار، يعيش موقف ضعف، وهذا ما يولد لديه شعور بالذل، مع أنه يطبق وظيفة شرعية وهي وظيفة ماذا؟ التقية. بحسب المفهوم الذي بلوره لنا الإمام الحسن، فإننا عندما نمر بحالات التقية فإن عملنا بالتقية والوظيفة الشرعية ينبغي أن يشعرنا بالانكسار، أو ينبغي أن يشعرنا بالشموخ، بالعزة، وهو أننا مهما تحملنا من الضغوط، مهما تحملنا من نظر الإزدراء والاحتقار والتوهين، إلا أننا ما دمنا نطبق الوظيفة الشرعية فنحن ماذا؟ أعزاء، نحن أقوياء، لأننا التزمنا بتكاليفنا الشرعية ولم ننهزم أمام الضغوط الاجتماعية والنظرات الاجتماعية. هذا مفهوم مهم جدا بلوره صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فصلح الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه له معطيات معرفية عديدة جدا، وهذه بعضها، ولعلي أشير إلى بعضها في المجالس الأخرى إن شاء الله تعالى. هذه بعض معطيات صلح الإمام فيما يرتبط ببلورة المفاهيم في المنظومة الشيعية. وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقيامه وقعوده مصدر الإلهام صلوات الله عليه، وإنما صالح معاوية بن أبي سفيان لأنه كان مضطرا للمصالحة، وإلا مو الموقف الأول للإمام الحسن هو المصالحة، المصالحة كانت موقف ثانوي بعد أن خاطب الإمام الحسن أهل الكوفة، فما استجاب له على بعض الروايات إلا 20 رجلا. يقاتل بمن؟ يواجه معاوية بمن؟ 20 رجلا هم الذين استجابوا للإمام، فاضطر لمصالحة معاوية حقنا لدماء المؤمنين، حفظا للوجود الشيعي، حفظا للدين بالنتيجة. ولكن معاوية ما هدأ له بال ولا قرت له عين، فكان يترصد الإمام الحسن في كل لحظة وفي كل فرصة. تدري أرسل إلى الإمام الحسن مجموعة للقيام باغتيال الإمام والتخلص منه. وقد اعترضه واحد منهم في منطقة صابات، وطعن الإمام عليه السلام بمغول. تدري المغول شنو؟ المغول في اللغة العربية الآلة الحادة التي تكسر بها الجبال. بهذه الآلة طعن إمامنا الحسن في فخذه. الرواية تقول حتى بان عظم فخذه. أرسلوا لمعاوية أننا على أتم الاستعداد لتسليم الحسن بن الزكي، أننا على أتم الاستعداد لتسليم الحسن عليه السلام. خذلوه ولم ينصروه، بل ضيعوا قدره صلوات الله عليه وضيعوا شأنه. ولما أعيت معاوية الحيلة صار يستعين بدس السم للإمام عليه السلام، لكن في أكثر من مرة لم تنجح محاولات معاوية. تدري في المرة الأخيرة ماذا صنع؟ في المرة الأخيرة أرسل إلى حاكم الروم يطلب منه سما قتالا، لكن هذا السم إلى خصوصية. شنو الخصوصية؟ خصوصية أنه ما يقضي على صاحبه في أول الأمر، بل يعمل في جسد من يتناوله ويعذبه. لذلك تدري الإمام الحسن كم يوم بقي يعالج حرارة السم، كم يوم بقي يعالج آلام السم؟ 40 يوم. والسم يمزق أحشاءه ويقطع كبده، إلى أن مثل هذه الأيام تطورت حالة الإمام عليه السلام، فصار بأبي وأمي يتقيأ أحشاء. كان يتقيأ قطعا من الدم بأبي وأمي، كان يتقيأ قطعا من أحشائه بأبي وأمي. دخل عليه الإمام الحسين فوجده متغير الحال. الإمام الحسين ما قدر يتمالك دموعه، تحركت دموعه على خديه. إمام الحسن من شاف الحسين قاعد يبكي أراد أن يخفف عليه. إيش قال؟ قال لا يومك يومك يا أبا عبد الله. تبكي علي يا أبا عبد الله؟ يومك أشد وأعظم. لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف إليك 30 يدعون أنهم من أمة جدك فيقتلونك ويسبون ذراري. ألا وإمامه وحسينا. ثم التفت إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين وقال أبا عبد الله أسندني إلى صدرك، فأسنده الإمام الحسين إلى صدرك، فقال أبا عبد الله ناولني الطشت، وجاء بالطشت ووضعه بين يدي الإمام الحسن. فلما وضع الطشت بين يديه انحنى إمامكم المظلوم على ذلك الطشت وصار يتقيأ كبدايا ويتقيأ أحشاءه، ألا وإماما. فبينما هو يتقيأ والإمام الحسين يسنده وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ تعرفها لو ما تعرفها؟ التي على الباب يقال لها أم المصائب، هذه المرأة كتب الله عليها أن ترى المصائب بعينيها، ماكو مصيبة إلا وتراها. دخلت على الإمام، فلما دخلت عليه رأته وقد اخضرت ألوانه، الله أكبر، فارتاع قلبها. الحسين عند أمر من الحسن أن ينحي الطشت جانبا حتى لا تراه الحوراء زينب، ولكنها صارت تنظر إلى جوانب المكان، فحانت منها التفات إلى ذلك الطشت ورأت أثر الدماء عليه، فأقبلت إلى الطشت تنظر إليه فوجدت كبد أخيها وحسناه ومسموه. ماذا قالت بأبي وأمي وهي ترى ذلك الطشت؟ أنا اللي شفيت طشته، طشت بيك عبدة المسموم وطشت براس أخوي حسن. يلا يلا خلي النوح وياها، خلي اسمع صوتك. أنا اللي شفيت طشته، طشت بيك دت المسمو وطشت بيرا إيه. أنا اللي شفيت ناري نار توجرت بالباء ونار بخيام خوي حسن. قولها قولها. أنا اللي شفيت إيه نار تواد جرت بالماء ونار بخيام. علم قلبك. أنا اللي شفيت ضلعين ضلعين ضلع اللي كسر لمي وضلع اللي هشم لحسن. أنا اللي وياي وياي شف الضلع ضلع اللي كسر لمي وضلع اللي بعد. أنا اللي شفيت طفلة طفل اللي وقع بالباب
أقول والثاني على صدره أنا اللي شفيت
إيه طفلان طفلان
أنا اللي طفل اللي وقع بالباب إيه والثاني أنا اللي شفيت راس اللي طبر بالسيف اعذرني وعلى الرماح راس حسين أنا اللي شفيت راس اللي طبر بس يقول وعلى الرماء أعيد أنا اللي إيه راس اللي طبر بس قول وعلى الرماء
ألم قلبك اعذرني
أنا اللي شفيت سهمك أنا اللي شفيت سهمك سهم بعيون أبو فاضل أقول والثاني بقلب حسين أنا اللي قول هوية شفيت سهم بعيون إيه والثاني عظم الله أجوركم ثم تغير حال إمامنا حتى عرق جبينه وسكن أنينه وأغمض عينه ومد يديه ورجله وانقطع نفسه وتدلت رقبته يا زهراء وفاضت روحه الله أكبر أين الصارخون وإمام ويهل المدينة ونت الزهر اسمعوها تسمعها انت لو ما تسمعها ترى تنوح معك تبكي معك يهل المدينة ونت الزهر اسمعوها اتصيح كبدي يا خلايق قطع وعني الصفايح يا محبي ارفعوها بطلة من الحفرة اشوف الصاير اليوم
الصاير يا زهرة صاير يا زهرة اسمعها شو تقول
كبدي قبل كبد الحسن ايان بطش الطاحة روحي قبل روح الحسن يا ناس راح. الله الله يا زهرة كبدي قبل كبد الحسن بطش الطب وروحي قبل روح الحسن وإن كان زينب بالعزاء ضجت أصاح زينب بكت بدموع وأنا دمعي دموع شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبحق سيدنا ومولانا وإمامنا الحسن بن علي الزكي المجتبى فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما من سألنا الدعاء والمنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.